بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. وصلنا إلى النوع الرابع من أدلة حجية خبر الواحد، وهو بناء العقلاء والسيرة العقلاء. السيرة هي أحد الأدلة التي تستعمل في عملية استنباط الحكم الشرعي في الأحكام الفرعية، وكذا يستند إليها في بعض مسائل علم الأصول. وسيأتي من المصنف رحمه الله التعرض لبحث السيرة في الباب السابع. إحنا كلامنا الآن في الباب الثاني، السنة. بحثنا عن القرآن الكريم، ثم بحثنا، ما زلنا نبحث في السنة، إلى أن نصل كل واحد من هذه عليكم السلام هي باب، إلى أن نصل إلى السيرة. السيرة تنقسم إلى سيرة عقلائية وسيرة متشرعية، باعتبار أن الذين لديهم بناء عمل خارجا، إما هم العقلاء بما هم عقلاء، وإما هم المتشرعة بما هم متشرع. صحيح المتشرعة من العقلاء، لكن سيرتهم الفلانية مبناها مو مبنى عقلائي، لا، مبناها مبنى شرعي، لا لأنهم عقلاء يلتزمون، هاي النكتة العقلائية جعلتهم يلتزمون بهذا البناء، بهذه السيرة، بهذا العمل، وإنما اتباعهم للشارع جعلهم يلتزمون بهذه السيرة وهذه الظاهرة. مثلاً الآن أكو سيرة عملية عند المتشرعة على الوضوء، هذه السيرة العملية عند المتشرعة على الوضوء مو منشأها العقل والعقلاء، لا، وإنما لأن الشارع أمرهم بالوضوء عندهم سيرة على الوضوء. تلاحظون كيف؟ هذه سيرة متشرعة. أما السيرة العقلائية لا، عملهم بالظواهر. مثلا أنا شلون أفهم كلامك وأعرف مقصودك؟ من خلال ظهور كلامي، الأخذ بالظواهر واعتبار الظواهر وفي فهم مرادات المتكلم، الاعتماد على الظواهر بناء عملي وسيرة عملية عند العقلاء. هذه السيرة نكتتها عقلائية مشرعية، ما مرتبطة بدين، وما مرتبطة بشريعة، وما مرتبطة بملة، هذه سيرة عقلائية. هذا الدليل الذي نريد أن نتمسك به في النوع الرابع من أدلة حجية خبر الواحد، مقصودنا منه السيرة العقلاء مو السيرة المتشرعية. البعض جعل السيرة المتشرعية دليلا مستقلا لإثبات حجية خبر الواحد. إشارات مثل أشار إليها المصنف في يوم أمس، المؤيد الأول للإجماع المدعى من قبل الشيخ الطوسي، البعض يعتبر هذا المؤيد هو نفس السيرة المتشرعية. أما هنا نريد أن نتحدث عن السيرة العقلائية. إذن محل كلامنا السيرة العقلائية. السيرة العقلائية طبعا هناك هم راح نبحث عن السيرة العقلائية في الباب السابع وعن السيرة المتشرعية، لكن معجلا نقول أن السيرة العقلائية لكي تثبت في مكان معين تحتاج إلى ركيزتين لكي نستفيد منها في مقام إثبات حكم شرعي. تحتاج إلى ركيزتين. الركيزة الأولى أن يثبت لنا صغر السيرة. يعني شنو؟ يعني أن يثبت لنا أن العقلاء بما هم عقلاء لديهم هذه الظاهرة، لديهم هذا البناء العملي، لديهم هذا الارتكاز في أعمالهم بما هم عقلاء. هذه نسميها بصغرى السيرة، لا بما هم متشرع. احنا كلامنا مو المتشرع، لا، بما هم عقلاء. لابد ان يثبت لنا وجود هذه السيرة لدى العقلاء بما هم عقلاء، هذا البناء العملي، هذا واحد. ثانيا، الركيزة الثانية، ان يثبت لنا قبول الشارع ورضا الشارع بهذه السيرة، هاي نسميها كبرى السيرة، يعني حجية هذه السيرة. على أي أساس؟ على أساس رضا الشارع. لابد أن نصل إلى إلى علم وإلى يقين بأن الشارع راض بالاعتماد بما يفعله على ما يفعله العقلاء، قابل عن فعل العقلاء. عندما يأخذ العقلاء بالظهور في عندما يريدون أن يفهموا كلام المتكلم، الشارع لابد أن يكون قابلا وراضيا باعتماد العقلاء على الظهور. هذه هي الركيزة الثانية. هاي الركيزة الثانية ترى في بعض الأحيان يأتي دليل صريح في إمضاء الشارع للسيرة، مثلا في البيع. البيع قبل أن تجي هذه الشريعة، قبل أن تأتي الشرائع هذه شريعتنا، كانت أكو سيرة عند العقلاء على اعتماد البيع في نقل الملكية في تبادل السلع. اجى الشارع أقر هذه السيرة، أحل الله لكم ما عملتم به أنا أقر. زوجية، أقر الله الزوجية، هذه سيرة عقلائية، أقرها الشارع، أمضاها صريحا. عندنا بعض السير العقلائية الشارع ردع عنها صريحا. هذا مثال القياس. فإن القياس مو بعيد أن نقول هناك بناء عقلائي على العمل بالقياس. عادة العقلاء يستفيدون من المشابه في فهم حكم المشابه الآخر، ولكن الشارع ردع عنه. وكيف ردع الشارع عنه؟ ردع ردعا واضحا بينا. الشارع عندما ردع عن القياس مجموعة كبيرة من الروايات في عصر مختلف المعصومين للردع عن القياس واعتماد القياس في الأحكام الشرعية. هذه سيرة مردوع عنها. عندنا سيرة من نحو آخر، لا أكو دليل صريح في الإمضاء، لا أكو دليل صريح في الرد، وإنما ما عندنا دليل على الإمضاء ولا الرد. هذا هو محل الكلام. هل هاي السيرة حجة مقبولة ممضات له مردوع عنها؟ الأصل ما هو؟ مشهور علمائنا يقولون إذا ماكو ردع واضح عن السيرة هذا يعني الإمضاء، عدم الردع عن السيرة إمضاء لها. كل سيرة لا يوجد ردع عنها فهي ممضاة ومرضي بها عند الشارع، لأن الشارع إن وجد أن العقلاء في سيرتهم وفي بنائهم العملي يعتمدون ظاهرة معينة، حينئذ فهو بين أمرين، إما أن يقبلها ثبوتا أو يرفضها ثبوتا، واحد من الأمرين، لو يرتضيها لو يرفضها. إذا ارتضاها فبها ونعمل، أما إذا رفضها لابد أن يبرز ويبين، لأنه هناك ظاهرة نقول سيرة يعني ظاهرة عموم العقلاء يعملون بها، إذن لابد أن يردع عنها ويقف حائلا بين العقلاء وعمله. كيف يردع عنها؟ لو بآية قرآنية أو برواية، بل رواية واحدة هم مو كافية، لازم مجموعة روايات بحيث تمنع هؤلاء العقلاء أن ممارسة هذه الظاهرة كظاهرة كسيرة عملية. تلاحظون كيف؟ فإذن عدم الردع لما لا يأتينا ردع نفهم منه الإمضاء، نفهم منه الإمضاء. إذن يكفينا عدم الرد، هاي الركيزة الثانية في كل سيرة. إذن نحتاج إلى ركيزتين للاستدلال بسيرة عقلائية على حكم شرعي. أولا صغر السيرة، إثبات وجود مثل هذه السيرة في عمل العقلاء. ثانيا كبرى السيرة، يعني الإمضاء، إمضاء الشارع لها وقبوله ورضاه بها، وهذا يكفي فيه عدم الرادع. طبعا السيرة قد تقول السيرة من أين تنشأ؟ سيرة عقلائية على أمر معين، هذه من أين تنشأ؟ أين تنشأ هذه السيرة؟ المولى جل وعلا عندما أودع في الإنسان العقل، الإنسان بما هو صاحب عقل سوف يتصرف وفق بعض النوازع الفطرية الموجودة عنده، استجابة لرغبات يمليها عليه عقله. ومن هنا لأن العقل مشترك بين كل الناس، بين كل المخلوقين، بين كل بني آدم، حينئذ إذا كانت هذه الحاجات حاجات فطرية يمليها العقل ويحتاجها الإنسان بما هو عاقل، حينئذ سوف نجد أن هناك ظاهرة عامة عند العقلاء، وبناء عقلاء عند الجميع، وسيرة عملية عند الكل، عند كل العقلاء. فهذه ناشئة من النوازع الفطرية والمباني العقلية الموجودة عند الإنسان. حين تعال خلنا نطبق هذا الدليل السيرة العقلائية على محل كلامنا، نحتاج إلى ركيزتين. الأولى أن ندعي أن العمل بخبر الواحد، العمل بخبر الواحد عليه بناء العقلاء العمل، جرت سيرة العقلاء بنحو لا يشوبه شك في العمل بأخبار الثقات المأمونين، وهذا نجده في كل الملل وفي كل الأديان، في كل الشعوب بمختلف أعراقهم وألوانهم وألسنتهم، بلا فرق بين مكان ومكان أو زمان وزمان. تاجر عندما يريد أن يبيع سلعة يسأل صاحبه، يسأل تاجر آخر يثق به، ويتصرف على أساس إخبار ذاك التاجر. أنت عندك قضية تسأل عن فلان، تكتفي بإخبار من تثق به. في مختلف شؤون الحياة عند العقلاء يعتمد على خبر الثقة، على خبر الثقة المأمون، على خبر الواحد. أكو سيرة، وهذه السيرة المسلمون ليسوا بدعا من العقلاء، أيضا المسلمون عندهم مثل هذه السيرة من الصدر الأول إلى يومنا هذا. ولذلك نرى المسلمين لأنهم عقلاء، مو من باب المتشرع، لا، لأنهم عقلاء كانوا يعتمدون على أخبار الثقات المأمونين في معرفة الأحكام الشرعية. هو قاعد في مدينته، قاعد في الكوفة، والإمام المعصوم عليه السلام قاعد في المدينة المنورة، من أين يعرف أحكامه؟ بل حتى ربة الحجال الجالسة الساكنة في المدينة المنورة منين تأخذ أحكامه؟ تأخذ من المعصوم مباشرة؟ لا، زوجها الثقة هو الذي يخبر، الذي تثق به يعني، هو الذي يخبرها ويتعمل على هذا الأساس، أو امرأة أخرى ثقة تثق بها تخبرها فتعمل على هذا الأساس. بناء عقلائي، بناء عقلاء. إذن صغرى السيرة الركيزة الأولى أمر مسلم لا نحتاج إلى إثباته لذي مسكة، لذي عقل. نعم، هناك سؤال، ما هو الأساس الذي يعتمده العقلاء في هذه السيرة أو في غيرها؟ إحنا كلامنا في خبر الثقة، لماذا يأخذ العقلاء، لماذا بنى العقلاء على الأخذ بخبر الثقة؟ قلنا لابد من وجود أساس عقلائي لعملهم، لابد أن يوجد هناك مبنى فطري ينظرون إليه فيعملون بهذه الظاهرة اللي محل كلامنا خبر الثقة. ما هو الأساس العقلائي الذي اعتمده العقلاء عندما كانت لديهم مثل هذه السيرة بلحاظ خبر الثقة؟ الأساس العقلائي هذا، العقلاء يقولون الثقة وإن كان محتمل الكذب، وإن كان محتمل الخطأ، وإن كان محتمل النسيان والغفلة، لكن هذه الاحتمالات احتمالات ضعيفة 1%، هذه الاحتمالات نحن لا ننظر إليها، لا نراها أصلا، نلحقها بالعدم، ولذلك يحصل عندنا شبه الإطمئنان. إذا واحد ما يقبل إطمئنان، شبه الإطمئنان من خلال إخبار الثقات، نحن لا نعتمد الاحتمال الضعيف، احتمال الكذب أو الخطأ أو النسيان والغفلة الموجود في الثقات، هذا نلغيه، لا ننظر إليه. هذه النكتة العقلائية التي يسند إليها العقلاء في السيرة المذكورة في خبر الثقة، أو في حتى الظواهر، حتى الظواهر من هذا الباب. لماذا يعتمد العقلاء على الظهور؟ على أي أساس؟ لأنهم يقولون صحيح أكو احتمال أن مراد المتكلم ليس هذا الظاهر، صحيح، ولكن هذا الاحتمال ضعيف جدا، هو ملغي في نظرنا. هذه الصيغة من حيث الصغرى هي تامة، ما عندنا مشكلة بها. هاي الصيغة نجدها في الحياة العادية لدى الناس. أنا وياك عندنا شغلة نستعمل بها الصيغة، نستعمل بها خبر الواحد. حاجتك يمي، أنت تستعمل خبر الواحد. حاجتي يمك، أنا أستعمل خبر الثقة. بعد حتى في نقل أوامر السلاطين والجهات الرسمية أيضا خبر الواحد معتمد. في نقل هذه في نقل المعلومات خبر الواحد نجده معتمدا، يعني مو بس في الشؤون الحياتية غير المولوية، لا، حتى في الشؤون الحياتية المولوية نجد مثل هذه السيرة. هذا كله بلحاظ الركيزة الأولى الصغرى. وأما بلحاظ الركيزة الثانية، نحتاج إلى إثبات الإمضاء، أو قل نحتاج إلى إثبات الردع. هل يوجد إمضاء لهذه السيرة أو لا يوجد؟ الجواب نعم يوجد. سيرة العقلاء على العمل بخبر الثقة، العمل بخبر الواحد، يوجد لها إمضاء. لماذا؟ لأنه لم يصدر ردع عنها ولا رواية واحدة رادعة عن هذه السيرة، ولا رواية واحدة. ولو كان المولى لا يقبل بالعمل بخبر الواحد لما سكت. المولى هو أحد العقلاء، بل هو خالق العقل وسيد العقلاء. إذن عنده مثل هذه، يقبل مثل هذه الظاهرة. لو لم يقبل مثل هذه الظاهرة لردع عنها ولقال لا تفعل، لا تتمسك بخبر الثقة، بخبر الواحد. لا بد أن تقطع بالتواتر بخبر محفوف بالقرائن. ولما لم يفعل إذن لا يوجد ردع، فالإمضاء قائم. الركيزة الثانية متوفرة.
النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
مرات شخص واحد بعض
بل أحسنتم بل
تعليم الحلال
بل بني أحسن. نعم، هناك شيء واحد قد يفهم منه الردع عن هذه السيرة. ما هو الآيات القرآنية الرادعة عن العمل بالظن؟ إذ قد يقال أن السيرة لا توجب إلا الظن، والآيات القرآنية مانعة عن العمل بالظن. المصنف قدس سره الشريف يقول هذا الإشكال يطرح في عدة أماكن. واحد من الأماكن التي يطرح فيها هذا الإشكال هو بحث الاستصحاب، لأن أيضا من الأدلة التي يتمسك بها في حجية الاستصحاب السيرة العقلائية، بأن يقال أن أي واحد من العقلاء قبل شهر مثلا إجا إلى بيت أخوه أو بيت صديقة، الآن بعد مرور شهر يريد يروح يزوره، ماذا يفعل؟ مباشرة يذهب إلى بيته الذي زاره فيه المرة الأخيرة. مع وجود احتمال الانتقال عقلا، أكو احتمال انتقال، مع ذلك يستصحب. أنت يوميا تجي إلى الدرس في مكان محدد، أكو احتمال تبدل مكان الدرس، لكنك لا تلتفت إلى هذا الاحتمال، تجي إلى هذا المكان بالخصوص تستصحب بقاء الدرس في مكانه. هذا الاستصحاب واحد من أدلته هي هذه السيرة العقلائية. أشكل على هذه السيرة بأن الشارع قد نهى عن التمسك بها في القرآن الكريم، لأن هذا لا يوجب يقينا، لا يوجب يقينا، أكو احتمال خلاص، هذا ظن كبير، والشارع نهى عن اتباع الظن. فإذا الاستصحاب مو حجة بدلالة الآيات الناهية عن اتباع الظن. هناك أجبنا بدليل، لكن هذا الدليل لا ينفعنا في المقام. الدليل الذي استندنا إليه في باب الاستصحاب أن هذه الآيات الكريمة غير ناظرة إلى مثل الاستصحاب. الآيات الكريمة تتحدث عن شيء ليس من مصادقه الاستصحاب، لأن الآيات الكريمة تريد أن تقول أيها المؤمنون لا نرضى لكم أن تتبعوا الظن في مقام اكتشاف الواقع. ما نقدر إن الظن لا يغني من الحق شيئا. تريد أن تصل إلى الحق والواقع، الظن لا يغنيك. لا تعتمد الظن، لا أرضى لك باعتماد الظن في مقام الوصول إلى الواقع. هذا ما تريد الآيات أن تتحدث عنه. ونحن في الاستصحاب لا نريد أن نصل إلى الواقع أبدا. الاستصحاب أصل عملي لا يهدف إلى الوصول إلى الحق، يعني إلى الواقع. إذن الاستصحاب يريد أن يتحدث عن وظيفة عملية بمعزل عن الواقع. الاستصحاب لا ينظر إلى الواقع ويخبرك بالواقع أبدا. الاستصحاب أصل عملي وليس من الأمارات الناظرة إلى الواقع. خبر الثقة أمارة ناظرة إلى الواقع، الظهور أمارة ناظرة إلى الواقع، يد المسلم أمارة ناظرة إلى الواقع، سوق المسلمين أمارة ناظرة إلى الواقع. وأما الاستصحاب فلا ينظر إلى الواقع ولا يريد أن يخبر عن الواقع. يعني أنت إذا استصحبت بقاء وجوب صلاة الجمعة لأنها كانت ثابتة في عصر الحضور، وأشك في بقاء وجوبها في زمن الغيبة، لا تريد أن تقول أنه في زمن الغيبة بالاستصحاب. عندما تستصحب لا تريد أن تقول أنه في زمن الغيبة ثابت في اللوح المحفوظ الوجوب في عهدتنا أبدا أبدا. وإنما تريد أن تقول بالحكم الظاهري، يعني الآن وظيفتنا ما هي؟ الأصل عملي، وظيفتنا هي الإلزام بالعمل. وأما أن نقول بالوجوب بالوجوب، هذا نحو من التسامح. الاستصحاب يقول أنت ملزم بالعمل بصلاة الجمعة، تستصحب بقاء الوجوب فأنت ملزم بالبناء على بالالتزام بصلاة الجمعة وعدم التضييع لها. إذن هذه الآيات لا تفيدنا في انتزاع الحجية عن سيرة العقلاء كدليل في باب الاستصحاب. لكن هذا الجواب لا ينفعنا في المقام في باب حجية خبر الواحد، لأن خبر الواحد يريد أن يكتشف الواقع. السيرة العقلائية التي تعتمد خبر الواحد على أي أساس؟ على أساس اكتشاف الواقع. خبر الواحد يريد أن يكتشف الواقع، هكذا يعمل العقلاء على أساس خبر الواحد. لماذا العقلاء يعتمدون؟ لماذا يعتمد التاجر على خبر التاجر عندما يسأله عن سعر العملة الأجنبية؟ يقول له أبو فلان الدولار شقد الآن؟ يقول له مثلا 130,000. لماذا يعتمد على خبر الثقة؟ يعتمد عليه من باب أنه كاشف عن الواقع. تلاحظون كيف؟ فإذا ما أجبنا به عن السيرة العقلائية في باب الاستصحاب لا يمكن أن نجيب به عن السيرة العقلائية في باب خبر الواحد. يعني أن الآيات وإن لم يصدق الآيات الناهية عن اتباع الظن، وإن لم تجري في باب الاستصحاب، وإن لم تكن رادعة عن العمل بالسيرة في باب الاستصحاب، لكنها صالحة، ابتداء نقول صالحة للردع عن السيرة في باب خبر الواحد. وبالتالي لابد من جواب. أستاذنا شيخ المظفر يقول، أستاذنا الإصفهاني له جواب، وأستاذنا النائيني له جواب، وأنا لدي جواب. خلي أطبق أشوف وين أوصل. قال دليل حجي فهرس اللي طرح راح يطرح المصنف. أولا يريد ابتداء أن يثبت الركيزة الأولى في السيرة العقلائية، أصل وجود سيرة عقلائية على العمل بخبر الواحد، إثباتها وما هو وإثباتها عند العقلاء وعند المسلمين أيضا بما هم عقلاء، وما هو منشأ هذه السيرة. هذا واحد. اثنين، الركيزة الثانية، هذه السيرة ممضاة يعني غير مردوع عنها؟ لو لا، نعم هي ممضاة. طيب والآيات القرآنية؟ نعم، هذا الدليل يصلح أن يكون ردع، ولكن لا بد له من جواب. هناك جواب أول ذكرناه في باب الاستصحاب، هذا ما يجي. هناك ثلاثة أجوبة لا بد أن نقرأها واحدا واحدا. قال دليل حجية خبر الواحد من بناء العقلاء، إنه من المعلوم قطعا الذي لا يعتريه الريب بلا شك ولا إشكال استقرار بناء العقلاء طرا جميعا، واتفاق سيرتهم العملية على اختلاف مشاربهم وأذواقهم في كل مكان وزمان، على الأخذ بخبر من يثقون بقوله ويطمئنون. هذا هو مصب السير، مركز السيرة هو هذا الأخذ، هذا هو المصب، الأخذ بخبر من يثقون بقوله ويطمئنون إلى صدقه ويأمنون كذبه، هذا مركز السيرة، الأخذ بخبر. بعد وعلى اعتمادهم، بيان ما زلنا في مقام بيان مركز السيرة، على اعتمادهم يعني استقرار بناء العقلاء على اعتمادهم هم العقلاء في تبليغ مقاصدهم على الثقات، عندما يريدون أن يبلغوا شخصا بعيدا يودون واحد ثقة، يخبرون ثقة ليخبره. وهذه السيرة العملية جارية حتى في الأوامر الصادرة من ملوكهم وحكامهم وذوي الأمر منهم، مو بس في الحاجات التكوينية، حتى في الحاجات في الحاجات المولوية، حتى في موارد الأوامر المولوية هم يعتمدون هذه السيرة. أخاف واحد يقول هاي السيرة في الحاجات التكوينية فقط، لا، حتى في المولويات. وسر هذه السيرة، ما هو منشأ هذه السيرة وأساسها العقلاء؟ هذا وسر هذه السيرة، أن الاحتمالات الضعيفة المقابلة ملغاة بنظرهم، لا يعتنون بها. ما هي الاحتمالات الضعيفة هذه؟ فلا يلتفتون إلى احتمال تعمد الكذب من الثقة، أقفد 1% أنه قاعد يكذب، لا يلتفتون إليه، كما لا يلتفتون إلى احتمال خطئه، فالواحد بالمئة يخطأ، مو معصوم، المعصوم فقط نجزم، أما غير المعصوم لا نجزم. إذا أكو غير المعصوم، إذا نجزم بعدم كذبه، لكن ما عندنا الجزم بعدم خطئه أو نسيانه، كما لا يلتفتون إلى احتمال خطئه واشتباهه أو غفلته، هذا بلحاظ خبر الثقة. وكذلك أخذهم بظواهر الكلام، كذلك يأخذون بظواهر، مو بس عندهم سيرة على خبر على حجية خبر الواحد، بل حتى على الاعتماد على الظواهر، وظواهر الكلام وظواهر الأفعال. فإن بناءهم العملي على إلغاء الاحتمالات الضعيفة المقابلة، عندهم بناء عملي وسيرة عقلائية عملية على عدم الاعتناء بعدم إرادة هذا الظاهر، وذلك من كل ملة، من كل الشعوب ونحلة والأديان، ما مرتبط بس بديننا. وعلى هذه السيرة العملية قامت معائش الناس وانتظمت حياة البشر، ولولاها لاختل نظامهم الاجتماعي ولسادهم الاضطراب لقلة ما يوجب العلم القطعي من الأخبار المتعارفة سندا ومتنا. الأخبار عادة لا توجب العلم والقطع واليقين، لا سندا ولا متنا. ولولاها لاختل نظامهم الاجتماعي، البعض يعتقد وهو محق في ذلك أن هذه السير هي عبارة عن حاجيات فطرية أودعها الله عند الإنسان لتنظيم شؤونهم لكي لا يختل. البعض يعتقد أنه هذه السير عبارة عن ظواهر زرعها الأنبياء عند العقلاء. البعض لا يقول لا، ما يحتاج إلى أننا نقول بأن العقلاء بأن الأنبياء هم الذين أودعوا الناس هذه الظواهر، وإنما الشارع بخلقه للعقل والنوازع الفطرية وتلبية للاحتياجات التي يجدها الشارع ضرورية عند الإنسان، هذه القدرة التي لها بناءات خاصة في نفس الإنسان، في عقل الإنسان، تجعل الإنسان يعمل بمجموعة من الظواهر، منها خبر الواحد. والمسلمون بالخصوص، ما زال كلامنا في الركيزة الأولى، خب العقلاء بما هم عقلاء؟ تعال للمسلمين. والمسلمون بالخصوص كسائر الناس، كسائر العقلاء أيضا جرت سيرتهم العملية على مثل ذلك، يعني على الاعتماد على خبر الثقة في استفادة الأحكام الشرعية من القديم إلى يومنا هذا، لأنهم المسلمون متحدوا المسلك والطريقة مع سائر البشر العقلاء، كما جرت سيرتهم بما هم عقلاء على ذلك اعتماد خبر الثقة المأمون في غير الأحكام الشرعية في حياتهم العادية. ألا ترى هل كان يتوقف المسلمون في أخذ أحكامهم الدينية من أصحاب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أو من أصحاب الأئمة عليهم السلام الموثوقين عندهم يتوقفون؟ أبدا. وهل ترى يتوقف المقلدون اليوم وقبل اليوم في العمل بما يخبرهم الثقات عن رأي المجتهد الذي يرجعون إليه؟ وهل ترى تتوقف الزوجة في العمل بما يحكيه لها زوجها الذي تطمئن إلى خبره عن رأي المجتهد؟ تطمئن إلى، لأنه بعض الأحيان يجي هذا الزوج وهي تعتقد أن هذا الزوج لا يتحدث عن دقة، وبالتالي هذا مو ثقة، مو محل اطمئنان، عدم الاطمئنان إلى الخبر لأنه ليس بثقة. الثقة هو الذي لا يكذب، وإن احتملنا قليلا كذبه لكن لا يكذب. إحنا العقلاء نبني على أنه لا يكذب ولا يخطأ ولا ينسى، قليل النسيان من ناحية الضبط، الخطأ والنسيان هذا قليل عن رأي المجتهد في المسائل التي تخصها كالحيض مثلا. هذا الركيزة الأولى، خلصنا من عنده، أثبتنا صغرى السيرة. الركيزة الثانية إمضاء السيرة. لاحظ، وإذا ثبتت سيرة العقلاء من الناس بما فيهم المسلمون على الأخذ بخبر الواحد الثقة، فإن الشارع المقدس متحد المسلك معهم، لأنه منهم، الشارع منهم، بل هو رئيسهم، فلا بد أن نعلم بأنه متخذ لهذه الطريقة العقلائية. ممثل الشارع في الأرض هو من العقلاء، بل هو سيد العقلاء على هذه المعمورة، فلا بد أن نعلم بأن الشارع متخذ لهذه الطريقة العقلائية كسائر الناس، ما دام أنه لم يثبت لنا أن له في تبليغ الأحكام طريقا خاصا مخترعا جديدا منه غير طريق العقلاء. ما دام ما عنده طريق غير هذا الطريق، إذن هو يقبل بهذا الطريق ويعتمد عليه مثل العقلاء الآخرين. ولو كان له طريق خاص قد اخترعه، يعني جديد غير مسلك العقلاء، لأذاعه، لبينه ونشره للناس، وبينه للناس، ولظهر هذا الطريق واشتهر، ولما جرت سيرة المسلمين على طبق سيرة باقي البشر. الحاجة الفطرية العبادية الموجودة عند الإنسان كانت تتمثل بطرق متعددة، لأن الشارع لم يرضى بتلك الطرق العبادية للمسلم، جعل المسلم طريقة جديدة. الشارع لا يقبل بأن يفوت العقلاء بما هم عقلاء أغراضهم، ولذلك يتدخل ويمنع إن لم يرضى. إذا لم يتدخل نفهم أنه راضي، وهذا الدليل قطعي لا يداخله الشك، هذا الدليل على الإمضاء الذي ذكرناه، لأنه مركب من مقدمتين قطعيتين. عفوا، هذا الدليل على أصل حجية خبر الواحد، التمسك يعني بالسيرة العقلائية. هذا الدليل بهاتين الركيزتين، المصنف راح يشير إلى الركيزتين، مركب من مقدمتين قطعيتين. الأولى ثبوت بناء العقلاء على الاعتماد على خبر الثقة والأخذ، هاي الصورة الركيزة الأولى. الثانية كشف هذا البناء منهم، هذا البناء من العقلاء يكشف عن موافقة الشارع لهم واشتراكه معهم، لأنه متحد المسلك معهم. هذه الركيزة الثانية، هذا الإمضاء. قال شيخنا النائين قدس سره كما في تقريرات تلميذه الكاظمي فوائد الأصول، قال هو اعتماد على سيرة العقلاء، وأما طريقة العقلاء فهي عمدة أدلة الباب، أهم أدلة حجية خبر الواحد هي سيرة العقلاء، لأن سائر الأدلة كلها مناقش فيها. بحيث لو فرض أنه كان سبيل إلى المناقشة في بقية الأدلة الآيات والرواية والإجماع فلا سبيل إلى المناقشة في الطريقة العقلائية القائمة على الاعتماد على خبر الثقة القائمة على الاتكال على خبر الثقة في محاوراتهم. إذن الركيزتان تامتان، الدليل قطعي يدلنا على حجية خبر الثقة بالقطع واليقين، ثبوت من عقلائي من جهة، نحن نقطع، هذا أمر لازم، لابد أن نقطع بوجود هذا البناء. ثانيا هذا البناء يكشف لنا كشفا قطعيا عن قبول الشارع وإمضائه. وأقصى ما قيل في الشك في هذا الاستدلال، الإشكال الموجه الذي يمكن أن يذكر في هذا الاستدلال هو أن الشارع في السيرة، يعني الإشكال الذي يذكر على السيرة مو الركيزة الأولى، راجع للركيزة الثانية، راجع للإمضاء. أقصى ما قيل هو أن الشارع لئن كان متحد المسلك مع العقلاء، فإنما إذا كان متحد، لئن كان متحد فإنما يستكشف موافقته لهم ورضاه بطريقتهم، لكن إذا لم يردع، إذا لم يثبت الردع من الشارع عنها، عن تلك الطريقة وذلك المسلك. إحنا محل كلامنا خبر الواحد حجة لولا. بماذا نستدل؟ هذا الدليل الرابع يستدل بالسيرة، الدليل الرابع يستدل بالسيرة العقلائية. هذه السيرة لها ركيزتان مقدمتان، أولا ثبوت أصل السيرة العقلائية الصغرى، يعني أنهم يعملون. ثانيا الإمضاء، الإمضاء وعدم الرد. ما عندنا إشكال في أصل الركيزة الأولى، هذا الإشكال وين يلاحظ؟ يلاحظ الإمضاء، يقول الإمضاء في المقام غير متوفر، إمضاء مو أصل السيرة، ما عندنا كلام في كبرى حجية السيرة، هذا الإشكال يقول السيرة حجة لو لم يردع عنها الشارع. السيرة حجة طبعا بمعنى أن إمضاء الشارع هو الحجة، إمضاء الشارع للسيرة حجة، هذا بالدقة ذات نعبر، لو لم يردع عنها الشارع، لكن بل إمضاءه حجة، لكن لو ردع الشارع عن السيرة فالسيرة ليست حجة. في المقام في خبر الواحد لدينا ردعون، ما هو الردع هذا؟ تلاحظون كيف؟ وهذا أيضا يجي في كل مورد لم يثبت فيها، لم يثبت فيه إمضاء، يمكن أن نأتي في كل الموارد الظنية نقدر نجيب هذا الإشكال. وتكفي في الردع الآيات الناهية عن اتباع الظن وما وراء العلم، نفس الظن وراء نفس الشيء، الواو مفسرة التي ذكرناها سابقا في البحث السادس من المقدمة عندما بحثنا عن حجية الظنون الخاصة، لأنها بعمومها تشمل، لأن الآيات عامة تشمل خبر الواحد غير المفيد للعلم. وقد عالجنا هذا الأمر فيما يتعلق بشمول هذه الآيات الناهية للاستصحاب في الجزء الرابع مبحث الاستصحاب، هناك ذكرنا جوابا، هذا الجواب الأول إذن عن الآيات، لكن هذا خاص ببحث الاستصحاب. فقلنا إن هذه الآيات غير صالحة للردع عن الاستصحاب الذي جرت سيرة العقلاء على الأخذ به، لأن المقصود هذه الآيات لا تشمل الاستصحاب، لا تشمل السيرة القائمة على العمل بالاستصحاب. لماذا؟ لأن المقصود من هذه الآيات التي نهت عن اتباع غير العلم، ما هو المقصود؟ ما هو المقصود؟ لأن المقصود النهي عنه، عن اتباع غير العلم، إذ يراد به إثبات الواقع. إذا كان المراد من عدم العلم، من الظن يعني، إثبات الواقع، المقصود من هذه الآيات النهي عن اتباع الظن، إذ يراد بالظن إثبات الواقع، لقولك قوله عليه السلام إن الظن لا يغني من الحق شيئا. بينما أنه ليس المقصود من الاستصحاب، ليس المقصود إثبات الواقع والحق أبدا، بل هو أصل عملي، قاعدة عملية يرجع إليها في مقام العمل عند الشك في الواقع والحق. إذن فيخرج، هذه النتيجة متفرعة، فيخرج الاستصحاب عن عموم هذه الآيات موضوعان. لاحظوا كيف؟ وهذا العلاج طبعا لا يجري في مثل خبر الواحد، لأن المقصود بخبر الواحد كسائر الأمارات الأخرى إثبات الواقع وتحصيل الحق. إذن كيف نجيب؟ إذن الآيات ابتداء شاملة لخبر الواحد، للسيرة المتعلقة بخبر الواحد، فكيف يمكن أن نجيب عن ذلك؟ إن شاء الله يأتي التكملة، والحمد لله رب العالمين. الله يسلمكم مولاي. طبعا هذا أحسن شسم دليل عدنا على إثبات حجية خبر الواحد.
بس بعض الأحكام يعني ما يجري
خبر الواحد، لا يجري ده حتى له. وهذا المرزع هو الشارع رضيه مع كونه غير تام.